أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب نكمل في هذه النظرات البنائية للسيرة النبوية، وإحنا في غزوة بدر، وإحنا كنا في المرحلة اللي هي ما بعد بدر، كنا تقريبا في المنطقة كمان بتاعة فداء الأسرى وأمر توزيع الغنائم. كنا توقفنا عند شأن هبار بن الأسود. احنا كنا المرة اللي فاتت قرينا الجزء المتبقي كله، بس يعني في الوقفات وقفنا عند شأن هبار بن الأسود. هنتكلم عن مسألة فداء العباس بن عبد المطلب دلوقتي إن شاء الله. طيب، في فداء العباس بن عبد المطلب، من بين الأسرى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، أسره أبو اليسر كعب بن عامر الخزرجي الأنصاري كما ذكرنا. يبقى يعني القصة المشهورة بتاعت أبو اليسر، نعم، اللي هو مين؟ أبو اليسر، عذرا، أبو اليسر، أيوه عذرا. كان العباس رجلا رضي الله عنه رجلا طويلا، فلما أتي به أسيرا إلى المدينة طلبت الأنصار ثوبا يلبسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فكساه إياه، وهو نفس القميص الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول المنافق لما مات. فقد أخرج البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، مش عريان يعني، بس مش عليه ثوب يعني اللي هو ايه يصلح ان هو يتحرك ويأتي بيه يعني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي بن سلول يقدر عليه، يقدر يعني هو من التقدير، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم اياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. وبس ده داخل في القاعدة العامة اللي هي قاعدة الإحسان الإسارة، يعني فكرة ان انت برضو انه يعني ان هو ينزع ثوب حد ويلبس الاسير، داخل في القاعدة العامة اصلا، قاعدة الاحسان الاسارة يعني. اما فداء العباس رضي الله عنه فقد اخرج الامام احمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس افد نفسك وابن اخيك عقيل ابن ابي طالب. طبعا فكرة يا عباس يعني حد مثلا هيقول طب هو مش بيخاطبه ليه مثلا بصيغه فيها احترام، او هو يا جماعه مساله الاحترام في الصيغ وغيره دي الى حد كبير مساله نسبيه يعني، او مش نسبيه، ممكن الى حد كبير مساله عرفيه، مساله عرفيه يعني الامر فيها خاضع للاعراف. فمثلا في احنا مثلا في عندنا ربما في بلادنا هنا، انت مثلا ما تحب تحترم حد لازم تقول له يا ابو فلان، تقول له يا استاذ فلان. في الارياف مثلا مفيش حاجه اسمها تنادي حد باسمه، يعني مثلا لو جيت قلت يا احمد مثلا لواحد هو اصلا عنده ولد مثلا كبير في، يعني هو بيعتبر ان ده مش ده من انتقاص، لازم تقول ابو فلان. في مصر مثلا تقول مثلا ام فلان، يعني مثلا شفت في المغرب هم ما بي ايه ما بي يعني مثلا النساء ممكن تلاقي مثلا هي ربما تكون مثلا عندها 55 سنه وعندها اولاد كبار، ما يقولوش مثلا محمد ام حسن ام كذا، يقولوها باسمها على طريقة العرب زمان، عائشة خديجة، بيقولها باسمها كده بدون أم فلان أو بدون ما هو. لا بالعكس، الصحابة في النساء المشهور الاسم، في الرجال كده يعني، في الرجال يمكن ربما يعني أقصد فكرة إطلاق الاسم مجرد كده هم مش بيعتبروها، أو يعني هي مش انتقاص يعني، مش انتقاص. مثلا تقول مثلا يا أحمد يا محمد علي، لا هو لا، احنا عندنا مثلا تقول لازم استاذ علي ابو فلان، ما تقولش الاسم كده مباشره. فاقصد ده عشان بس احيانا احنا بنحكم اعراف وبيئات على 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 اعراف وبيئات مش في محلها. يعني هم العرب ليهم اعرافهم اللي هم درجوا عليه. فواحد يقول مثلا يخاطب عمه يقول له يا عباس، اصل للاسف معلش قد يبدو الاستشكال تافه او هايف، بس لا في استشكالات اتفه واهيف من كده في الزمن ده. يعني استشكالات فعلا انت تستغرب اصلا انها حاضره في اذهان البعض. يعني لسه هنجيلها دي، بس اللي اقصده ايه، فكرة برضو الاصل الاكبر اللي نتكلم فيه دايما في السيرة لازم حاضر كده كاصل كبير، اللي هو ان الامور لا ترى بعيدا عن سياقتها التاريخية وسياقتها الايديولوجية وسياقتها الجغرافية. ده مهم جدا يعني في التاريخ بالذات. لا يمكن انك تتفهم التاريخ وتعتبر باعتبار يعني سديد بدون ما يكون في سياقاته، السياقات الديموغرافية السكانية بتاعت الناس دول كده. فده مش غريب، مش مستغرب فيهم. يعني قلنا الكلام ده حتى مهم في حاجات ممكن تبقى إشكالية كبيرة، يعني زي مثلا النظر لحادثة الإفك والنظر لغيرها من الحوادث. لو انت شفت الطبيعة الديموغرافية للسكان دول تعتبر ان الكلام ده ايه، عادي ومألوف، يعني ما فيهوش مشكلة اصلا، مش إشكال كبير، في حين ان هو مثلا في مجتمعات اخرى ممكن يبقى إشكال كبير. قد يكون، بس اقصد هي حاضرة كتير في السيرة، يعني حاضرة كتير في السيرة، بس عشان الناس ما تبقاش سواء مرة يعني مثلا مرة يقولوا يا عباس يا عم رسول الله، وبعدين رغم كده النبي كان بيعظمه جدا يعني على تقارب سنيهما، بس على الراجح ان اللي كان سنه قريب قوي منه كان سيدنا حمزة، اللي كان سنه قريب منه. انما العباس كان في فرق سن يعني معتبر، يعني في فرق سن معتبر، لا اذكر بالضبط كان، بس كان فرق سن معتبر. انما سيدنا حمزة اللي كان ايه، قريب جدا منه في السن. المهم يعني فالاقصد دي كده خاضعة للعرف يعني، فما يعني الامر ايه عادي فيه. طيب النقطة بقى اللي طرحها دكتور حازم دي، تعالى تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. هنا بقى في مسألة مهمة. يعني في العرف العادي انت بتتكلم مع واحد، مع شخص، مع مش عارف، في بقى يعني منازل معينة او مراتب معينة الشريعة استحبت لها شكل. يعني هنا بقى ده وضع شرعي مش عرف. ايه بقى؟ ان المراتب ذوي الفضل ما ينبغي ان هم ينادوا باسمهم المجردة. ولعل ده اصلا اللي خلى البيئات العرفية تستوحي فكرة ان المنادة المجردة مش ايه، مش احترام برضه يعني، او مش صورة الاحترام الكامل. تمام؟ في بيئات بتعتبرها بعد، يعني ما تيجي تقول له استاذ فلان يقول لك طب يعني عمي احنا اصحاب، ما تقولش كده، شيل التكليف، الناس تعتبرها لهم من التكليف. بس بقى في ذوي الفضل لا، حفظ الرتب مهم. ولذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اغلب كلام المفسرين في ايه، فان انت ما لا تنادي تقول يا محمد، تقول ايه يا رسول الله يا نبي الله، بتناديه برتبته. فلذلك العلماء بقى خدوا منها اصلا فكرة ان وان كان ده صريح في النبي صلى الله عليه وسلم او في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النهي هنا يعني هياخد ابعاد شرعية مختلفة عن في حق غيره، لكن يبقى فكرة بقى سحب القاعدة دي على غيره في ايه، في ذوي الفضل. يعني ايه الاعتبار اللي خلانا ما نجعلش دعاء الرسول بيننا كدعاء بعضنا بعضا؟ المنزلة، رتبته الشرعية. فالرتب الشرعية بقى الوالد، الوالدة، المعلم، تمام، ده الزوجة بالنسبة للمرأة، دي الرتب يعني اللي بقى ليه رتبة شرعية. خلاص صار ان انت اصبحت ايه، لازم تحافظ على هذا النسق عشان رتبته الشرعية. ليه؟ الامير، ابو الامير في احاديث صريحة اصلا، لا في احاديث صريحة في الحفاظ على هيبة الامير. لان فعلا في الاعمال الجماعية اللي فيها اجتماع لابد ان يحافظ على هيبة اللي في سدة المسؤولية، لازم يحافظ على هيبته. ودي من المسائل الناس كتيرة للأسف الشديد ما بتراعيهاش، لابد ان يحافظ على هيبته. فالامير الاصل انه يحافظ على هيبته ولا يهان. ليه؟ لان بقاؤه هو ايقونة، يعني هو ايقونة، هو رمز. الحفاظ على الايقونة دي والرمز ده في حد ذاته منعكس على سير العمل كله. يعني لك ان تتخيل مثلا لو ان الصحابة كانوا لا يهابوا سيدنا ابو بكر مثلا، او يعني لا يقدروه، لان السلطان في الشريعة هو فعلا سلطان، يعني هو مش حد يعني جاي كده خلاص، هو عنده مؤهلات تجعله هو مستحق لان يكون في هذا المقام، وبناء عليه هو مستحق للتوقير. احنا جاي كده كقاعدة اصلا، ليس منا من لم ايه يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضل. يعني اللقطتين دول بقى احنا ممكن دايما اللي بيجي في دماغنا اللقطة بتاعت ايه، يرحم صغيرا لا ويوقر كبيرا. والكبر ده مش كبر سن بس يعني واحد كبير في السن توقره، لا كبير منزلة. ويعرف لعالمنا فضله. لا انت بقى تيجي تتكلم على والكلام حد بقى يعني، حتى كنت بقول فكرة الإمارة أو السلطان دي حتى في البيوت، حتى في داخل البيوت يعني. البيت اللي هو الرجل فيه له هيبة وله سلطان، حتى بقى لو ما بيزعقش وما بيضربش وبيمشي أي يعني الكلام ده كله، والمرأة حريصة انها تجعل له هذه الهيبة، طبيعي ان ولاده بيهبوه. والبيت بيمشي بشكل مستقر عادي جدا، الشكل الطبيعي الرجل لابد ان يكون له تلك الهيبة في البيت لانه هو سلطان في البيت. في عمل ما، لو تخيل مثلا دلوقتي انت كده راجل اهو بتدير عمل، وتقوم واحدة مثلا بتكلمك تهين ولا تتطاول، واحدة تانية تتطاول، واحدة تتطاول، مش هستقر، مش هستقر اصلا. ولذلك فاللي احنا بنقول عليه احنا الحشمة، يعني انا مطالب ان اعمل حشمة، يعني انت لازم تحتشمني، انا اجبرك انك تحتشمني، ولازم انت تحافظ على هيبتك برضو زي ما انت تحافظ على هيبتك في البيت. يعني انت مثلا ممكن تمزح نوع ما من المزاح مثلا مع اهلك، بس في وقت لا، في مزاح ما ينفعش، الولد يضحك معاك مش عارف ايه، بس يجي مثلا يضربك على قفاك، هي عرفيا حاجه مش مقبوله، بيهرج لا مفيش حاجه اسمها كده. الزوجه مثلا هتهرج، بس لا في حاجه نوقف. الحفاظ دايما على على هيبه دي ده مطلوب جدا، ودايما حاجز من الحشمه، حاجز من الحشمه، ملوش علاقه بقى بالحب، ملوش علاقه بالتبسط، ملوش علاقه، لا التبسط مطلوب، بس التبسط الى اي مدى؟ يعني هو الكبير لما هو يتبسط مع الصغير ويقرب منه، مش لازم التبسط يبقى اهانه، يعني مش لازم يبقى اهانه في او الانسان يكون مهيض الجناح ولا يكون هو ما ليس له هيبه. فالحفاظ على الهيبه دي مهم في اي حد ليه سلطان، سواء كان بقى في اماره تعليميه، سواء كان في اماره دعويه، سواء كان بقى في الاماره الكبرى يعني بالنسبه للامه، المفروض يحافظ عليها. تمام، فيما خلى ذلك الامر خضر للاعراف بقى اللي هو بيننا وبين بعض بقى، انا وانت في الشارع، واحد من قبله مثلا، انت تلاقي مثلا في بيئات يقول له باشمهندس فلان، واحد استاذ فلان، يعني خلاص بقى حسب ايه ابو فلان، يعني حسب ما اتفق عليه عرفيا ما فيش مشكله ساعتها. انما الشريعه اعتبرت ان في اناس هم طالما لهم رتب شرعيه لابد ان يحافظ حتى في طريقه الكلام معاهم على هذه الرتب الشرعيه، يعني ده مطلوب برضه. خلاص، وان كان صراحه الاوجه ان هو الانسان يلزم دي برضه حتى مع الغريب يلزمها، يعني ما انا مش هخسر حاجه لو اتكلمت بشكل ايه يعني في حاجات دايما نقول الاسراف فيها مش مضر، يعني الاسراف فيها ما يؤذيش، زي الادب، الاسراف في الادب مش حاجه، ما فيش حد يضج بالاسراف في الادب، واحد مؤدب بزياده المشكله، يعني حاجه ما فيش مشكله فيها اصلا. طيب، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه. تمام، بس يمكن هنا أكتر في الإكرام العام، يعني اللي هو إكرامه بسرعة. طبعا نعم، مش كل مناصب الدنيا، كل مناصب الدنيا، دي قاعدة يا جماعة، كل مناصب الدنيا ليس في الشريعة قط أي مدح مطلق ليه، المدح المطلق كده لمجرد القيام بالمهمة دي لا مش حاضر، كلها مقيدة بوصف، إن عقد الوصف يأتي المدح. يعني حتى عذرا يعني إكرام ذي الشيبة المسلم، هو لمجرد إن واحد شاب يكرم؟ لا، ما واحد شاب أصلا، واحد صايع مغني ولا ممثل ولا مش عارف مفسد في الأرض، يعني الحاجات دي كلها، كل ما يخص مناصب الدنيا الشريعة لا تمدحه على الإطلاق، الشريعة تمنحه مقيدا، لازم في وصف يقيد به، والله الوصف ده تحقق يحصل الموعود به، ما تحققش ما يحصلوش. تمام، طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس افد نفسك وابن اخيك عقيل بن ابي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن جحدم. يعني كده في اربعة هيفديهم العباس. خلاص، واحنا كنا قلنا ان هو الفداء قد ايه؟ 4000. طيب، 4000. فقال: افد نفسك وابن اخيك عقيل بن ابي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن جحدم. طبعا يا جماعه من الحاجات اللي استوقفنا جدا جدا هنا، وابرز ما استوقفنا في قصه سيدنا العباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى الحق حق الله مفيش محابه، يعني الحق حق الله مفيش ايه محابه، ويمكن احنا كنا اشرنا اليها في المره الماضيه اللي تعرضنا فيها للسيره، وقلنا بلى على العكس، اصلا لما يكون الانسان هو مسلط على امر مدن المسلمين ده عليه انه يجي شويه كمان على ايه اللي يخصه ليه، علشان لا يتوهم، دفع التوهم، دفع التوهمات. ولذلك قلت من اهم المسائل التي ينبغي ان تراعى في من يتصدى لامر من امور الناس الحفاظ على نزاهته. النزاهه، الحفاظ على النزاهه دي مساله في منتهى الاهميه، ان هو يكون عاري عن اي ايه، عن اي مصلحه شخصيه، لا يسمح حتى بتوهم الكلام ده انه يحصل. يمكن احنا لما اتكلمنا عن موقف في دقه بالعصر بن ربيعه اتكلمنا عنه بتفصيل، وصلت لدرجه حاجه كمان النبي يعني تاثر فيها وجداني، ورغم كده لا، لما يجي الامر يتعلق بحقوق الله هتقول لي طب انا بقى كده، طب انا ايه وانا اتظلمت ومش عارف لا، دي ضريبه ان انت في الخير ده، ان انت لا لازم تدفع عن نفسك اي توهم ايه محاباه، وخصوصا اذا تعلق الامر بمن يخصك. الامر يخصني بقى يتعلق بيه، لا هنا بقى حاسب. الحقيقه العباس اصلا هو لو تذكروا مثلا في بيعة العقبة، النبي لما خد حد من اهله خد مين؟ العباس. يعني العباس برضو ما كانش بعيد عن النبي، يعني صلى الله عليه وسلم، يعني هو في النصرة الوحيد اللي كان مجرم وسافل في بني هاشم كان مين؟ ابو لهب. ان بني هاشم كلهم ما كانوش ايه؟ يعني ما كانوا، يعني منهم اللي كان محايد نوعا ما، بس برضه ما كانش بيسيبوا في النبي، لدرجه ان هم لما حبسوا في الشعب اتحبسوا ايه معاه، يعني 3 سنين حبسوا في الشعب معاه. فبنو هاشم كانوا هم يعني، لان هم اصلا هم يعني هنقول ايه، اصحاب حسب ونسب، يعني بمنطقنا احنا كده ناس عندهم اصل او شهامه، هم ما يفرطوا في حد منهم يعني، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدش ليه عليه مطعن، يعني وهو حد فعلا حدش يفرط فيه باي حال من الاحوال. فالعباس اصلا ليه ايادي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليه ايادي. العجيبه بقى وابن اخيك عقيل ابن ابي طالب، يعني دي لقطه ثانيه. يعني طب لا شك بقى لو نقول لعباس ايادي، ابو طالب ايادي ايه كتير على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ونوفل بن الحارث وحليفك عتبه ابن جحد. من الحاجات اللي صراحة استوقفتني جدا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس لكل حاجة ثوبها. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوب المسؤول عن تحصيل الأمر ده للمسلمين، عمل ايه؟ ركن ايه؟ كل شيء يخصه جانبا، ولبس الثوب ده كما ينبغي ان يلبس بعيدا خالص عن ايه؟ عن اي محاباة او اي مسألة شخصية. من الحاجات برضو اللطيفة اللي تستوقفنا ان احنا ما ندخلش الخطوط في بعضها. يعني في اوقات احنا بندخل الخطوط في بعضها ازاي؟ تقول لي ده احنا لسه بنضحك مع بعض، ده انا حبيبك وتفصلني، ده خط وده دي نقره ودي ايه نقره. يعني برضو لازم الناس تفهم دايما ان الامور ما تشخصنش، يعني في دايما حاجات على المستوى الفردي وحاجات على المستوى الايه الجماعي. اللي على المستوى الفردي ده خصنا، انا بقى براحتي حقنا، انا براحتي بقى سيب فيها اعمل فيها ودي فيه، ده اللي بيني وبينك، اللي بين الانسان وبين الانسان. لازم انا انتبه للمساله دي برضو، مساله الفصل ما بين ما هو شخصي وما هو حق لغيري. ما هو شخصي ده براحتك انت بقى، يعني هو النبي على المستوى الشخصي يحب العباس ويعظمه، وعلى المستوى الشخصي كمان النبي مش ممكن ياخد فلوس من العباس. لو ان المال ده رجع للنبي نفسه، النبي ياخد من العباس فلوس؟ ما ياخدش من العباس فلوس. بل اصلا بقى كمان لو الموضوع هيتحسب كده، النبي صلى الله عليه وسلم هيبص للمشهد ازاي؟ ده اكيد العباس له من الايادي اللي يخلي كان ايه يعني الفلوس دي ما مش مستحق عليه اصلا. لا، النبي ما بيخلطش بقى الامور في بعضها، لازم يحصل فصل هنا. دي نقره ودي نقره. على المستوى الشخصي ايوه عمي، وده ابن عمي احبه اجله، كل حاجه تمام زي الفل. لكن لما يجي الامر يتعلق بحق المسلمين لا، ده مش احنا بقى في اوقات ما بنفصلش ما بين دي ودي. ويمكن من الحاجات استوقفتني فعلا ان العباس نفسه كان مدرك المساله دي، يعني حتى هو يعني المفروض انه كان كافر، يعني هو اختلف في اللحظه دي كان مسلم ولا مش مسلم، بس هو كان مدرك المساله دي. ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم كده برضو تعمل في عمك كده، دي اخرتها، ده احنا اذينا بسببك. طب يا عم اعتبرها من الايه، من يعني حتى هو لما قال له ما يعني لما كلمه بقى، لما العباس تاجر بيفاصل، فلما بيفاصل فاصل في الايه، في السلب، يعني ما هو اتخذ منه ما هو كان عمال يتخذ منه، فعايز المال اللي غنم منه ده عايزه يخصم من الايه، من الفداء. ما قالوش بقى طب انا ليه عليك في مكه، طب ما احنا عملنا تعبنا معاك يا عم، اعتبرها بالثلاث سنين اللي تعبنا فيهم في الشعب عشانك. لا، فاهم ان دي نقرة ودي ايه، ودي نقرة. لازم الناس برضو تفهم كده، ان انت المسائل الشخصية والامور الخاصة بيك دي تتركن على جنب، لكن انت لما هتبقى في مسؤولية للمسلمين تلبس ثوب تاني خالص. عذرا يعني، ممكن يكون دلوقتي مثلا اخ اكرمك واهداك وعمل وتقولي عندك فلوس، بس هتيجي انت مثلا بتحصل مال للمسلمين، لا انا اسف دي ملهاش دعوه بايه، دي نقره ما ياخدش لي انا، مش في جيب انا. القدره على الفصل ما بين ما هو يخص مصالح المسلمين وما يخص الشخص، احنا بقى ده جزء كبير من مشاكلنا في الواقع على مستويين. لو كنت انا في موقع ان الشخص الذي ينبغي ان يفصل انا اللي هفصل، بلاقي حرك في نفسي كده شويه، ان اقول ايه، لا بس ده حبيبي، بس يعني ده اخ، بس ده جزاه الله خير، ده يعني بس مش عارف ايه. انت بتجد حرك في صدرك؟ لا مفيش حرك في صدرك، اما تعلق مصالح المسلمين مش عارف. لا يكون في صدرك ادنى حرك. النقطه الثانيه ان احنا نفسنا بقى ما بنقدرش دي. لما اكون بقى في الموقع الثاني، لو احنا نفسنا اتعامل معانا كده نقول لا، طب بس المفروض، لا مش المفروض، دي نقر ودي ايه، نقر. اللي ليك عليه على المستوى الشخصي تمام، اللي ليك عليه على المستوى الشخصي بل على العكس، يعني للانسان يعني. ولذلك يقولوا ايه، يستحب للشخص اللي يكون في سدة المسؤولية ألا يجعل لأحد عليه يدا، ما يخليش حد ليد عليه. ولذلك برضه أنا بنبه الإخوة والأخوات للمسألة دي، لما تبقوا أنتوا ما تخليش حد ليه عليك يد. إحنا مثلا قلنا فكرة رفض الهدايا، واحد عايز يكرمك ويكرمك ويكرمك وأنت فرحان وتعالى ومش عارف يروح يتغدى عندي وتعشى معايا ومش عارف أوصلك، ما تسمحش لحد يكون عليه ليه عليك يد. لان ليه عليك يد يبقى كسر عينك، كسر عينك. انت هتحط نفسك في اشكاليه، ان انت شخصيا قد تشعر بالحرج او تيجي مثلا تحابيه سنه، وهو نفسه هيبقى بيطالبك ان انت ايه، انك تراعي بقى انا كرامتك اكرمني بقى. ولذلك بقى ابي امي صلى الله عليه وسلم لما كان بينبه على ان هدايا العمال غلول، ويؤكد على ان العامل على شيء يخص المسلمين ما يسمحش لحد من اللي هو ايه اللي يعمل، اللي اتكلمنا عليه في المحاضره بتاعه الامانه، ما يسمحش الكلام ده ليه؟ ده في غايه الاهميه. لان للاسف الشديد الناس، هو بل بالعكس احنا بنقول هم درجوا على كده اصلا، ان الام او الاب يروح يجيب هديه للاستاذ عشان خاطر ايه؟ يخلي باله من ابنه. هو درج يعني لون من الرشوه كده المقنعه يعني. فاحيانا تجد من الدارسين او تجد من الاخت من الدارسات اللي هم بيبقوا ايه؟ يحب يكرم عشان خاطر بقى يهتم بيا ويراعيني. مش لازم الاكرام يكون مادي، احيانا اهتمام، احيانا خدمه، وابقى منتظر ان يبقى ليه كرامه بهذه اللقطه الزائده. انت ما تسمح بحصول الكلام ده علشان ما حدش يكسر عينك. طيب، وان حصل، ما من صاحب يد علينا الا وكافئناه بها، ما خلا ابا بكر. حصل يبقى انت جبت بخمسة ارد بستة، بقى ما حدش ما تكسرش يعني بحاجة. انت جبت رديت ما تسمحش لحد ان يكون عليه قاعدة يا جماعة، لا ما تسمحش لحد يكون ليه عليك يد ايا كان خالص. في بقى لما يبقى في ناس كده زي ما نبدأ يقول ما خلق ابا بكر، معنى كده ان في نوع من الناس اللي هو انت ايه، الموضوع ما بتحسبش كده معاه خالص بقى، اللي هو من قربه منك او قربك منه ما انتش قلقان من فكرة ان انت هتحابيه او ما تحابيهوش. يعني في وقت عادي النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان لأبي بكر من يد، بس يعلم ان ده عمره، لا سيدنا ابو بكر هينتظر محاباه ولا النبي صلى الله عليه وسلم هيحابيه، ولا يعني حاشا يكون مثلا دي كسر عين النبي، لا ما فيش القصه دي خالص. هو زي ما الانصار كده رضوان الله عليهم يقولوا ايه، الله ورسوله امن، ماشي، الله ورسوله ايه، امن. دي بقى مش كل الناس يدركوها. يعني عذرا يعني، في انسان لو بيفهم، هو مهما اكرمك ماديا انت ليك من عليه. انا كنت لسه بقول لهم امبارح في الاخوات، بقول انا مش قادر اتخيل، انت 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 واحد كنت في طينه ومرمي كده في بير، وربنا ارسل لك واحد خدك نظفك وهذبك وجملك ولبسك وطلعك للنور. انت ده على المستوى المادي انت بتعتبره ايه؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، انت انقذت حياتي. كذلك من يعلم الانسان، هو رفع عنه قدر الجهل، هو خده فعلا، كان في ضلمه، كان في يعني، فمهما كافئ الانسان ما يكافئه اصلا. يعني انت مهما كافئت وتكافئه بايه؟ مهما فعلت معاه، لو هذا الموضوع هيتحسب بايه؟ لو هنحسبه بقى بنفت مادي او هنديله ميزان مادي، مهما ذاك المتعلم احسن للمعلم واكرمه ماديا هو مش هيوفي حقه برضه. هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حق الوالدين مثلا، هو الفكرة في حق الوالد فكرة ان انت موكلوك كتير وشربوك كتير، لا لا لا، فكرة التضحية، التضحية اللي كانت عشانك، حد ضحى عشانك، دي بسرعة حاصلة عذرا اللي هو اللي علمك ده، ما ضحى برضه، هو ضحى، فكرة التضحية، فكرة نوعية الخدمة اللي قدمت ليك، نوعية الخدمة دي ذاتها، الخدمة المعنوية دي، الخدمة النفسية، مش فكرة الخدمة المادية والأكل ومش عارف ايه. ولذلك حتى ولا بطلقة من طلقات الايه؟ الولاد. طب هو الأم يعني تعبها عشان عيلها، طب الطلق ده بيجي قد ايه؟ يعني لما واحدة تطول قوي في الطلق تاخد لها 3 ايام، 72 ساعة جاي بيجي لها طلق مثلا، 72 ساعة بيعدوا. طب مقارنة بقى بانها قاعدة تربي فيه مثلا 2-3، ما يقارنش، مقارنة بانها مثلا في اول 6 شهور تقعد بال4-5 ايام مش عارفة تنام، مقارنة بفترة تعب فيها مثلا وتحجز في المستشفى وقاعدة وقلقانة ومتوترة. لو هتحسب مثلا لو على مستوى الاحسان مد اكتر بكتير، بس فكرة ان حد عنده استعداد يضحي لاجلك ليه الى هذا المدى، ان هي بتتألم انت عشانك ومبسوطة يعني لن يحصل عشانك. فالشاهد يعني الفكرة اللي اقصدها، لو هنحسبها بمنظور مادي مش ممكن المتعلم يكافئ المعلم خالص، ما هو مش هيكافئ، لان ما يقدمه له المعلم شيء ملوش مقابل، يعني حاجة ملهاش مقابل مادي. بكام يعني؟ يعني مثلا واحد مثلا علمك حاجة، والله انت اديتني محاضرة، المحاضرة دي بكام؟ ب5000. يعني ولذلك اصلا في الشريعة تم ذم فكرة انتظار مقابل قدام العلم، العلم ملوش ثمن. حتى فكرة الأجرة على القرآن ومش الأجرة على القرآن في ايه؟ يعني حتى انا مثلا بيكلمونا على الأجرة في القرآن الايام دي بقول لهم ايه؟ لا مفيش مشكلة، لان اصلا مش هو ده القرآن، يعني انما تعليم القرآن هو تعليم القرآن بقى اللي عليهم الصحابة، ده مالوش، ما ينفعش يتحط في وجه مقابل مادي اصلا خالص. ليه؟ لان ده هذا خير من الدنيا وما فيه، ولقد اتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك. يعني دي حاجة مش ايه؟ ملهاش يعني ملهاش مقابل، ما ينفعش يتحط في مقابل الاموال اصلا خالص. فكرة واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة، ان دي نعمة في مقابل اي حاجة تانية، ما فيش حاجة تقارن اصلا. ولذلك المفروض ان ادب المتعلم مع المعلم اوتوماتيك، ولذلك اي متعلم مش هيبقى عنده ادب مع المعلم تقلق منه، تقلق منه جدا جدا. ليه؟ لانه ما عندوش تقدير للنعمة التي انعم به او بها عليه، ماشي، هو مش مقدر النعمة اللي حصلت له. هو فكرة الجحود والنكران هتبقى حاضرة، لان هو النهاردة انت شايف نفسك ايه؟ عارف زي الشاعر اللي يقول اعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، وكما علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجان. ففكرة ان هو فلما استد ساعده رماني، لما بقى خلاص بقى هو بيعرف ايه، ويمكن ان ده ادق يعني استد، لان في الرماية انت مش عايز القوة، انت عايز الايه؟ السداد. خلاص فلما استد ساعده رماني، فخلاص هو لما جت دي هي ايه الازمة؟ الازمة في النكران اللي وراه. ما هو انت يعني غياب المسألة دي خطير جدا، ولذلك ربنا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. المهم في الشاهد، حتى كنت مثلا كنت بقول لاخواتي امبارح من علامات الخطورة الخصومة، يعني زي ما من علامات الخطورة التقصير في الأدب، من علامات الخطورة الخصوم، لأن أصلا ما يحق للمتعلم أنه يخصم المعلم، هو ملوش حق علشان يخصمه أصلا، وحط نفسه في خصومة معاه. أنت حط نفسك في خصومة ليه؟ شديت عليها بزيادة، حياة نفسها إزاي؟ وكنت بس بقول لأخواتي بعلوم، سبحان الله، هو مثلا حكت التكلفات عبارة عن أن حضرتك تيجي مثلا عندك جدول 15 يوم في هتسيق لنا البيت، وعندك جدول 10 أيام هتطبخ لنا، وعندك جدول 3 أيام في الشهر هتمسحي العربية بتاعتي. كل التكلفات في النهاية لمين؟ ليك أنت، ليك أنت محض بشكل واضح. يعني كل اللي بيعلم ده هو بيعمل إيه في المتعلم؟ كل جهده ليه؟ في معلم بيجتهد مع المتعلم عشان هو انت منتجي، فانا بظهر نفسي من خلالك. يعني انا بالنسبه لي انت عنوان نجاح، فانت مش اكتر من قناه او قنطره انا ابرز من خلالها ايه نفس انا. ايوه ده حق، بس لو انت الحمد لله استيقنت ان هو يريد ذاك لك، يريده لك، طب يعني عذرا هو ايه اللي مستفيده بقى؟ ثم يكون في الاخير هناك خصومه. يعني ما انا والله لا انسى الوجع بتاع الوقت ده. يعني في مره كده مش عارف اخواتي يقول لك ايه ده الدكتور كذا كذا كذا، انا ساخاصمه امام الله عشان مش عارف بيشتد علينا ولا مش عارف بيعمل ايه فينا ولا ليه بينتقص الاخوات مش الاخ. انا والله بت بشر ليله، فعلا بت بشر ليله. قلت انا في الاخر ان هو الواحد يجي حد يخاصمني امام ربنا عشان ايه؟ عشان الواحد مثلا بيشتد عليه عشان خاطر يزكيه، ولا يبقى زعلان منك، ولا شايل في صدره منك. دي لما تتوجد جوه قلب لازم تقلق منه، لازم تقلق منه. اللي يخاصم من يعلمه لازم تقلق منه، اللي هيحمل في صدره ويجد عليه لازم تقلق منه. لان المفروض ان هو احسانه يعني المفروض يخليه اصلا ما يفكرش في المساله دي. ويمكن كنا قلنا قبل كده الامام الشافعي لما كان حد بيكلمه عن ايخاصم الرجل والديه قال ولا انا عليهما ولا حتى نعله، انت ما تخصمش نعله اصلا. يعني في حاجه ما فيش خصومه، ما فيش اللي هو انت بقى شايل منه مش عارف ايه وليك عليه حق وليك تمشي حق اصلا عشان تخصم. فخدوا بالكم من اللقطتين دول، لما تشوفوهم في متعلم انتبهوا لهم جدا. وانا ما رايت حد حضر عنده النقطتين دول وافلح. فانا يعني حتى اقول في ايه على مستوى الواحد يعني اللي هو التجربه المتواضعه كده، ما شفتش حد دول حاضرين عنده افلح. ان هو يكون مقصر في مساله الادب، لا يراعي الادب، او يخاصم ويشيل ويحمل وانا وحقي ومش عارف وعملت ووديت وما عملتنيش وكذا. ما ينبغي المرء ان يخاصم من يعلمه اصلا، تمام؟ لانه هو مش ما ينفعش يكون في محل خصومه، وانت شايل مني ومش شايل مني ووديتني واعطيتني وحرمتني. ولذلك هتشوف في السيره كل اللي كانوا في محل خصومه كانوا في عنوان خطوره. يعني حديث ذو الخويصره التميم، هم اصلا ظهر ازاي؟ يعني ذو الخويصره التميم ظهر ازاي؟ في مخاصمه القاسم ساعتها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ظهور دول، واحد يا محمد النبي قسمه ما اريد بها وجه الله. على ويحك، من يعدل ان لم اعدل. دي عنوان خطوره. انا حتى كنت يعني اللي ذكرني بالمساله دي ان كان في يعني كنت بقول لهم امبارح على اختي كده ايه، كنا في يعني بنشوف مين هيحضر ومين ما يحضرش مش عارف ايه، فقالت انا زميلاتي حضروا وانا ما حضرتش، وانا حاسه بالظلم الشديد. هو الكلام يبدو ايه؟ كلام عادي، بس هو في حد ذاته طعن. يعني انت بتطعن ان انا ايه؟ ظالم. وخصوصا بقى لما الامر يتعلق بالمساله دي، في حد كان يقول قلت له ده النبي صلى الله عليه وسلم مجرد بس انها اتقالت غاضب واحمر وجهه، قال له حكايه ما يعدل الا ما اعدل. يعني انا حبيك انت يعني حبي حد عليك ولا انا اصدمك ليه يعني؟ على اي اعتبار؟ انت باي صوره؟ سبحان الله انت كان عندي علامه استفهام اصلا على الاخت بشكل واضح جدا اصلا في يعني سبحان الله كنت متوقع التصرف ده من الاخت اصلا. لا انا ما بقولش، بص انا ما بقولش يعني طب ما هو نفس القصه زي ما بنقول الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم على المبدا الكونسبت، مبدا ان انسان بيعلم انسان. انا بقول ان ذو الخيصره التميمي ايه الامارات اللي كانت باينه عنده؟
ما نعمل الاعتراض يعني انا شايف ان انا
ظلمت. لا في فرق. انا
النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاعتراض عليه اصلا.
لا مش مساله، احنا دلوقتي في حاجتين
مقام النبوه.
لا في حاجتين يعني. اهدى بس في حاجتين. ما هو دلوقتي في اعتبار يخص القصه ذاتها، ما احنا بنقول دايما في تنزيل ناقص وتنزيل كامل. في اعتبار يخص القصه ده خارجي. هو انا مثلا النهارده لما يجي واحد يعترض عليا هقول له انت هتبقى من الخوارج؟ مش هقول له انت مش من الخوارج، بس ايه اللي كان حاضر عند الشخص ده كصفه؟ بص من ناحيه الشخص، ما ابصش من ناحيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراض عليه ده كفر، مش بس ده كفر، والشخص ده سيقول ما قاله للخوارج في الاخير، فرقه بما فيها من مناكير. ايه اللي حاضر عنده؟ ايه الفارق بينه وبين الصحابه في اللحظه دي؟ طب ماشي نقول دي بس، وانا هاجي لك الحته بتاع الظلم دي ارد عليك. ايه الفارق بينه وبين الصحابه في الحته دي؟ يعني ايه الحاجتين المختلفين عن الصحابه؟ يعني عن بقيه الصحابه اللي قاعدين؟ ايه اللي مختلف؟
ممكن
الادب والخصومه اللي بنتكلم فيهم. حلو قوي. طيب كويس. لا الادب والخصومه مفيش مشاكل خالص. طب دلوقتي بقى هنفترض انا حاسس بالظلم، طب انا مش من حق اتكلم؟ لا اتكلم ازاي؟ هي دي. ما تجيش تقول لي انا ظلمت، ما تجيش تقول لي ناس راحت وانا ما روحتش. انت بتقول لا، انما مثلا ممكن تقول لي ايه؟ طب معلش وانا ممكن افهم هو انا على اي اساس تم استبعادي؟ هم الانصار، ما انا بقوله انا مش مساله هو ادب بس، هو الخصومه في ايه؟ في ايه؟ في حسن الظن وسوء الظن. انت بتسيء الظن بيا، انما عذرا طبيعي انك محتاج تفهم. انا عايز افهم بس، عايز افهم. ما هم الانصار نفسهم في كانوا بيرسلوا يستفهموا، انما مثلا بقى يقوم يخش على النبي يقول له ان هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. ان انت تقول لي معلش في ناس زيي وجوه انا ما جتش، فاهمني؟ انت طب قول لي مثلا، طب كنت عايز افهم وانا ايه اللي ناقصني، ايه المشكله اللي عندي؟ طب ما تقول لي كده. ما هو معنى ان انت شايف ان حد زيك وانا جبت وما جبتكش انا حبيت، تمام؟ طب لو قلت لي ايه، لو طب انا مثلا لما تقول لي كده المفروض ارد اقول لك ايه؟ اقول لك انت عندك كذا. طب ما تقولها لي بشكل تاني. طب ما تقول لي هو انا عذرا ايه الحاجه اللي ناقصاني؟ طب هو ايه المشكله؟ هو انا على اي اساس مثلا تم استبعادي؟ عادي هقول حافظت على الادب وحسن الظن، ان انت هنا انا اللي عندي مشكله مش انت اللي عندك مشكله. واضح؟ هي دي الفكره. انما الانسان يكون يطالب بحقه يتكلم في حقه مش مشكله خالص، انما احنا بنقول الازمه هنا في بعدين. احنا قدام شخص عنده مشكلتين، المشكله الاولى ادب مش حاضر، مش ادب. النقطه الثانيه سوء ظن خلاه يعمل خصومه مع من لا يحق له ان يخاصم. حتى هنفترض جدل، ان انا جيت النهارده على سبيل المثال جيت انت حضرتك، انا اخترت الباشمهندس عيسى والشيخ اسلام والدكتور محمد والشيخ سيد، واخترت الشيخ محمد المساله دي وما اخترتش الدكتور احمد. انا قلت لك انا ما اخترتكش، هل انا اسأت لك؟ انا حر يعني في النهايه، انا حر. ليه فكره دي لما كنا بقول مثلا ليس لك ان تخاصم الوالد، ان هو مش انت مالكش عليه حاجه اصلا، يعني في النهايه انت ما تجبرنيش ان انا اختارك في حاجه انا مش عايز ايه اختارك فيه، طالما يخصني انا دي حاجه بتاعتي فانت مالكش. تقول لي يا مثلا انا النهارده هعمل درس هجيبهم الخمسه ومش هجيبك انت، ايوه هل بقى هو حق مكتسب ليك ان انا اعلمك؟ انا ممكن مش عايز اعلم، فاهم قصدي؟ مش هعلمك انت، انما بقى لو هو حق ليك واجب وانا بمنعك اياه يبقى ساعتها انت ايه؟ لا تقول لي بقى انت ظلمتني واديته لفلان. يعني مثلا على سبيل المثال انتوا رحتوا انتوا الخمسه اشتغلتوا وجبتوا مبلغ ما من المال 5000 جنيه وانتوا خمسه، انت ليك كام؟ 1000. انا ماليش امنعك ال1000 بتاعه، ما اقولكش لا، انا بقى مش هديك، انا هديهم هم وانت لا، لان لا حقك الواجب. انما انا دلوقتي عندي حاجه عايز اديها للباقيين، هل في اي الزام في الشريعه يقول ان انا لازم اديها كلكم بتساوي؟ انا قد ارى ان انت انسب من غيرك، فاهمني؟ براحتي في دي. ما هو هنا ربنا ما الزمش. ليه بقى؟ لان في اوقات في كلام لا يقال، كلام لا يقال. انت ممكن يعني انت بس ممكن تقول لي ايه مشكلتي؟ مش قادر اقول لك ايه مشكلتي. لو قلت لك ايه مشكلتك هتبقى مشكله اكبر. فهو اوقات لا، مش ما يحسنش اقول لك ايه مشكلتك، بس كن على يقين ان انا ما ظلمتكش. هو الامر ده انت لا مناسب ليك ولا انت مناسب ليه.
لو في اشتراط
يعني اشتراط
يعني وقت الخمسه اللي هيعمل التحليل اليوم في حياته، في واحد حضر عمل بس انت مش
عايزه. لا لو اشترطت يبقى لازم القاعده تمشي على الكل.
ايوه
بالعكس. طب على فكره اصلا انا مثلا ده جزء من الحاجات اللي بتواجهني في المشاكل، اصلا الدبلومه جزء من مشاكلها كده. يعني انت ما تقدرش تقول لواحده انت مش في الاوائل، ليه؟ هي عملت المطلوب، واحده حضرت وحلت واجباتها وجايبه اعلى درجه في الامتحان، تيجي تقول لها مش في الاوائل عشان انت خلقك وسلوكك؟ لا، ما دي ما ايه؟ ده جزء من مشاكلنا اصلا مع الناس، ان حد ايه؟ يعني هو للدنيا وانت عارف انه للدنيا واخلاقه زي الزفت، بس ماله؟ جايب الشروط، لا يبقى ظلم ساعتها، انا مش من حق. انما بقى اللقطه ايه؟ يا جماعه انا هختار بس معلش بدون قواعد. ما حطيتلكش سبب، انما تدخل الناس مسابقه وتتعبهم وتطلع عينهم ومثلا الخمسه الاوائل تروح تاخد الخمسه اللي وراهم؟ لا طبعا، ده ظلم ليه؟ ومن حقهم يعترضوا، ومش عايز اقول لك يعني من حقهم يوصفوك بانك ظالم ساعتها كمان، لان انت دي مخالفه صريحه للكلام اللي انت بتقوله. انما انا النهارده لما اجي اقول انا همنح منحه ما هو ده اصلا حتى الجامعات كده، الجامعات ما كله بيقدم ورق وكله عنده نفس الايه الكواليفيكيشن، يعني كل الناس عندهم نفس المؤهلات، بس هو بيختار حد ايه، هو شايف والله لا انا ما اخدش الملتحده، طب انا ما اخدش فلان ما اخدش فلان، هو حر وراجل هيدي ايه منحه، عايز يديها لمين؟ للي خادم فكره. هروح يعني واحد عايز يدي منحه تنصيريه يروح يديها لواحد ملتحي؟ مش 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 ممكن يعني. هو عايز بس ليها ثوب بقى البحث العلمي ولا ثوب ايه، رغم ان يعني ممكن يكونوا كفار ويبقوا فير اكتر من ناس مسلمين، او يعني عدول اكتر من ناس مسلمين يعني. لا لا صدق، فكره فرق بقى ما بين ان انا النهارده حطيتك في قاعده، لا والله بص يعني القواعد جابتك، انا ما ينفعش ارجعك ورا بالضبط، انا حطيت القواعد والزمت نفسي بيها، انما انا بقى ما حطيتش قواعد. انا يعني هو النهارده القسمه مثلا، النهارده النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقسم مثلا الغنائم، ما هو في بعد ما يخصوش، يعني مثلا احنا مثلا في الانفال اهو مش في اربع خمس ما تخصوش، اربع خمس زوز على بقيه الجيش، ما يقدرش يجي يقول بقى ايه يا جماعه لا انا هخليها ثلاثه بس خلاص، ده يعني مش بتاعه. طب والله الجيش ده فيه اللي خارج للمال واللي خارج برضه ما ايه مالوش دعوه بالقصه دي. طب بقى في خمس، الخمس ده ايه لله وللرسول طب في خمس بقى اللي هو في الخمس ده، فيه الخمس ده فيه خمس اخماس، يعني المفروض الخمس ده فيه خمسه ثاني خلاص، الخمس ده بقى هو يعمل ايه؟ وفي بقى حاجات تخص لله وللرسول، طب اللي للرسول ده ممكن هو يديه لحد؟ ممكن، هو حر يعني، ما حدش يقول له انت ظلمتني. هو بص بص، هو على فكره دايما المشكله مش في الامر ذاته، في طريقته، يعني هي دايما الازمه في طريقته، انما في الامر ذاته مفيش مشكله. حتى على فكره البشر العاديين، يعني انا بدي محاضره وانت جيت وقفت، معلش دكتور انا رفعت ايدك بادب، طيب انا خلاص شفتك استنيت شويه، رفعت تاني رفعت تالت خلاص يا دكتور، يعني انت اول القصيده كفر زي ما بيقول، يعني انت من الاول كده ايه يعني، ما انت يعني بدات باستفزاز، انا ما حد يرفع ايده بادب، رفع ايده معلش انا اسف والله مع كمال تقدير واحترامي وحسن الظن ومش عارف ايه، والكلام برده كويس، مش بقى مش دايما احنا يعني دايما لما واحد تلاقيه بادئ كده بشكل مؤدب هيشتمك بعدها مع احترامي ويجي شاتم، طب مع احترامي ليه؟ يعني والله مع تمام احترامي وتقديري ويجي ايه ويطص الطصه بعدين، فحد بيتكلم بشكل ايه زي ما قلنا يغلفه، دول بعدين الادب وحسن الظن. واحنا اتكلمنا في تسئله وتذكره في السؤالات يعني في فقه السؤال، وقلنا نتعلمه من الملائكه، نتعلم فقه السؤال، ان انت لما تسال ازاي، انت حبيت تسال من هو فوقك تساله ازاي تقول ايه، بس فكره الادب ده ذاته وحسن الظن لما يبقى حاضر والله ما حدش هيزعل ابدا، معلش هو يبدو ان انا عندي مشكله انا مش فاهم الحته دي كويس، ممكن حضرتك يعني توضحها لي اكتر، طب معلش انا اسف بس يبدو ان في فراس انا بقى يبدو ان الكلام ده كانه متعارض مع الكلام الفلان، يعني انت ممكن تقول لي كده، تقول لي معلش انا مش عارف حسيت انا كده، يبدو بقى ان انا مش فاهم الموضوع كويس، حاسس ان الكلام ده متعارض مع الكلام بتاع امبارح. طب وفي واحد يجي يقول لك ايه انت اصلا كلام بيناقض بعضه، ده مش انت امبارح قايل كذا بتقول كذا النهارده ازاي، انت مش لسه قايل كده في اول المحاضره بتقول كده ازاي، طب هو مش في النهايه الفكره واحده اللي انت عايز توصله واحد، بس فرق جدا في هي بقى فكره الادب وحسن الظن. ولذلك زي بقول برضه هو انت النهارده بتتادب مع الشخص اللي بيعلمك ليه؟ بص يا جماعه في حاجات ينبغي ان تكون نابعه من الشخص، يعني هي لا تقال له، يعني هو دايما اللي هو اتادب عشان يتعلم الادب غير اللي هو الادب نابع منه، النابع منه هو معناه ان عنده ايه؟ هو عنده عرفان بالفضل. يعني هو دي يعني في حاجات هي نبوعها او نبعها من الشخص ذاته هو الاصل فيها. وعدم حضورها مقلق مقلق. يعني انا بقول في النهايه برضو الشخص اللي من النوع ده انت هتجده بعد وقت لا ما وبص هو يمكن الى حد كبير التجربه هتبقى حاكمها بس بركزوا فيها كده، يعني انتوا هتعيشوا التجربه مع الناس بشكل لا الشخص اللي هتلاقيه الكلام ده حاضر عنده بشكل كويس جدا لا شخص مؤدب ومهذب والدنيا تمشي معاه كويس، انما بقى اللقطه دي ذاتها حضورها او حصولها مع شخص تاني مش هقول بقى تبقى من الخوارج لا بس هتبقى عنوان خطوره بعد كده، هتشكل ازمه في الشخص بعد كده. فكرة الخصومة وفكرة الأدب. تمام؟ اللي دخلنا في موضوع الخصومة والأدب ده في مساله حفظ كان في مساله حفظ المراتب ومساله برضو ان المراتب دي ان الشريعه جعلت هناك مراتب شرعيه ينبغي مراعاه المراتب دي. ومن اهم المراتب برضو في الرتب الشرعيه لو على المستوى الاجتماعي الوالد والوالده، الزوج بالنسبه للزوجه، الام، يعني الحاجات دي ايه دي على المستوى الاجتماعي. على المستوى العلمي لا اقصد شرع اجتماعي يعني الرتب الشرعيه يعني دي اجتماعيه، يعني هو حق الولد بس اجتماعي يعني اجتماعي في الواقع الاجتماعي بتاعنا يعني. خلاص في بقى علاقه علميه اللي هي والديه الايمان، في والديه الابدان والديه الايمان، والديه الطين والديه الدين. والوالديه بقى الايمانيه او الوالديه الدينيه اللون ده من الوالديه اللي برضو ايه رتبه في الايه في الشريعه، يعني له رتبه في الشريعه. واللي اقصده برضو فكرة لما كنا دخلنا في بعد ايه رتبته في عرفان الشخص بالفضل، لان التعليم ده من اعظم ما يقدمه انسان لانسان، ان هو ده من اعظم ما يقدمه انسان لانسان. تمام؟ ودايما تجد مثلا ان فعلا احنا حتى في الدنيا اللي علمك مثلا في التخصص بتاعك او في شغلك دايما بيبقى ليك عند يعني ليه عندك ايه منزلة ما، ولما حد بيحب يغلس على حد ولا يضايقه ما بيعلموش. ولو واحد ما علمش حد يعني بيبان انه شخص ايه يعني ده طبيعي، يعني انت في الوضع الطبيعي خالص انت مثلا عذرا اتعلمت مثلا مهارة معينة في شغلك بتفضل عندك عرفان بالفضل للشخص اللي ايه اللي علمك المهارة دي، يعني ده طبيعي. ده العذر اللي واحد اتعلم صنعة عنده عرفان للصناعة اللي هو بيعلمه، ولو الصناعة ده عايز يغلس على واحد ما بيه ما بيعلموش، يقعد عنده سنين طويلة ما بيتعلمش. يعني عادي مثلا عندها في الطب ممكن واحد يقعد مع حد مثلا سنين طويلة ما يعلموش بيعمل الحاجة دي ازاي، ويقفل عليه كل فرص التعليم ما يسمحلوش انه يتعلم. فانت تلاقي من طابت نفسه بانه يعلمك مع ادراكه لانه قد يعلمك وتنكر فضله، وقد يعلمك وتحاربه بما تعلمته منه، وقد يعلمك وانت ممكن تأثر على اكل عيشه، ورغم كل الكلام ده هو ايه طابت نفسه ان يعلمك. يعني دي حاجة تمر كده ما تمرش كده. فكذلك الامر يعني انا قلت اصلا سبحان ربي في اهل الدنيا بيبقى عنده ازمه كبيره ان الناس اللي معاه تظهر مميزاتهم او يفوقوه. يعني برضو ممكن تلاقي ناس برضو ايه تو سام اكستنت يعني لليمت معين، يعني يعلمك تمام بس لو انت عندك نقطه تميز ما ينفعش تظهر، ما تظهرش في حضوره الا اذا هتكون تحت اشرافه فتبقى منسوبه له في النهايه. دي نقطه. ولا انت مسموح لك تفوقه ان جنرال تفوقه في انما بقى في الوحي الكلام ده مش حاضر. في الوحي اي بني انك اليوم صرت كده ان انت انك ستبتلى، لا انت بقى انت فيك ميزه مش عندي. في الوحي واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي لدى ان يصدقني ان يخاف ان يكذبون. يعني ما عندوش مشكله. في الوحي بقى انت بتبقى ايه بتبقى فرحان بابراز ميزات الناس اللي ايه اللي معاك، بالعكس ده انت بتبقى بتتعلم من الميزات بتاعته وبيبقى حلمك انك تصنع حد احسن منك. يعني حلمك انك تصنع حد ايه احسن منك. ويمكن حتى يعني سبحان ربي اللي قد لا يفهمه المتعلم ان في اوقات المعلم لما يفرمل المتعلم بيفرمله ليه؟ علشان عايز سيره يبقى سليم، لان هو ماشي في الطريق هش عارف ان اخرته انه ايه هيقع على جدور رقبته، انه ماشي في الطريق هش ما بيقصدش الامور كويس، متعلمش بشكل صحيح، مش واخد الامر بحقه، فبيعمل ايه بايه بيفرمله يمين وشمال. انما لما بيكون هو ماشي في المسار الصحيح بيعمل ايه فرحان بيه. فيبقى انت ماشي في مسار هش وعندك مشاكل وعمال عايز سيبنا انطلق سيبنا انطلق سيبنا، ما انت منطلق غلط. طب اديني مساحه. مساحه ايه؟ انت اصلا ما عندكش ما تشغل بيه هذه المساحه، انت زياط هتزيط بس مش هتعرف تملى المساحه دي، هتبقى جعجعه ولا نرى طحنا. هو مش قادر يدرك دي. انت بالعكس انت عايز ان هو ليه بقى؟ لان بتوع الدنيا في ميدان الدنيا هو ما مش يعني بيشوف انك هتقاسمني في لقمه عيشي، ان انت هتقاسمني في مكانتي. انما بتاع الاخره مش كده، بتاع الاخره لا انا يعني شريكك في الاجر وانت امتدادي بعد موتي وانت افق تاني بالنسبه لي، انا مش خسران. ولذلك لو أن المرء صدق في ابتغاء وجه الله سبحانه وبحمده فعلا، لو أنت يعني ولذلك في الصحبة وصب نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لو الإنسان وجد من يريدون وجهه ما يقلقش بقى في الحضور وسطه، إنه هم إن شاء الله يكون لا ده هم فرحانين بأن الإنسان يظهر، يعني مش هزعله في حال. طيب فاللي أقصده يعني إنه حضور النقطتين دول انتبهوا ليهم عند شخص، لو لقيتوا أخ أو أخت عنده حتة الإيه الكلام اللي احنا قلنا ده انتبه ليه كويس، لانه في الغالب في الغالب يبقى عنده مشاكل فيما بعد، الا يشاء ربي شيئا بقى وتزكى بالوحي يعني. وفي رايي يعني ما يعني في اوقات احنا بنسيب الشخص لغايه ما يهلك، لا انت ارسل رسائل سواء كانت تصريحيه او تلميحيه بانه في طريق هلك، لا انت ما لو سمحت ما ينفعش كذا 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 وانا انصحك لله. طيب فهنا يعني يستوقفنا جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عرفان بالفضل وكل حاجة وتمام وزي الفل، ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الامور. والنقطة اللي كنت اكدت عليها ومعلش اسمح لي اكد عليها تاني، هي ان انت يعني لا تسمح لاحد ان يكون له عليك يد، علشان خاطر ما تبقاش كثير العين، عينك مكسورة لحد خالص، انت بتحس بالحرية. والله يعني خلوه أصل في الدنيا، ولذلك برضو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب يد إلا وكافأناه بها ما خلق أبو بكر. دي مهمة إن فعلا أنت ما يعني إذا استوثقت استيثاقا تاما تاما من مودة شخص، وخلي بالكم الموضوع مش بالمودة برضو، الموضوع مش عارف هو يعني على التدقيق توصيفه في الشريعة إيه، بس هو في العرف بتاعنا بنقول عليه أصل، إنسان أصيل عنده أصل. ما أعرفش بقى، أعتقد إنها ليها ارتباط كبير بفكرة الحسب مش النسب. النسب ده اللي هو إيه، أنا ابن فلان الفلان. الحسب اللي إحنا بنعبر عنه إحنا في العرف بالإيه، بالأصل، حسيب يعني هو ابن ناس إيه، أهل أصول. أهل أصول ما بص ما يعملوش الدقات اللي ايه النقص والندلة دي خالص، هو ما هو طبعه يأباها ان هو اصيل، فعمره مثلا مهما مثلا حصلت مشاكل بينه وبينك خالص يجيش يقولك ان ده انا غديتك، ده انت مش عارف اتعشيت معاه يعني. سبحان الله، اذكر كده كان احد من الشيخ بيحكي لنا على واحد يعني كان في شيخ جاء في منطقة يعني، فالاخ ده راح استقبل الشيخ بالعربية واستضافهم ومش عارفه ايه وكلام ده، رجاء ان هم كانوا يصدروا في امر ما، فلما لم يتصدر قال ده انا كنت تعبان معاهم ورايح بالعربيه وغدتهم عندي. فسبحان الله انا اذكر ساعتها يعني انا قلت للشيخ قلت له مش الفكره في ان الاخ يعني عمل كده وما عملش كده، فكره ان ده اصلا مش بني ادم، ما ينفعش، هو ما عندوش اصل، ان هذه امور لا يتحدث فيها اصلا، عارف انت ما يتحدثش فيها اساسا خلاص. ده حتى في الزوج والزوجة، في امرأة أصيلة في حاجات ما هتتكلمش فيها خالص، في رجل أصيل في حاجات مش هيجيب سيرتها، ما هو صاحب أصل. فيعني فكرة برضو انت مش هقول بقى استوثقت من مودة شخص، استوثقت من انه أصيل، انسان أصيل، فلذلك انت بقى ما عندكش تخوف يوما ما ان يجوا يعير، لان بصوا من أقصى الأشياء على النفس انك مثلا تضع في حد ثقة او مش عارف ايه وتيجي تفاجأ بان هو بيعيرك بشيء انت كنت اصلا عامله معاه ايه تبسطا ومحل ثقة والقصة دي. والانسان الحسيب ده او صاحب الاصل حتى لا يقع في نفسه انه مش حتى يتكلم، ما يقعش في نفسه طب ده انا عملت معاك كذا، ما تقعش في نفسه اصلا، طب ده انا ليه عليك ايات، هي لا تقع في نفسه اصلا فضلا ان هو يترفق بها ويتحدث بها. فيمكن تقول لها علاقة بالعرفش، فانت طالما يعني وخذوا بالكم يا جماعة في ناس هم ودودين ألوفين بيألفوا بسرعة قوي وبيثقوا في الناس بسرعة قوي، وفي ناس عندهم يعني بيثق في الناس ببطء شديد. اللي انا شايفه ان في الزمن ده الثقة في الناس الاصل انها ببطء الشديد، يعني ما تسارعش بالثقة في شخص، حط دايما احتمالات انه لا يكون كما تتصور. الواحد بيشوف مفاجآت يعني سنوات على اي مستوى بقى، على مستوى المالي، على مستوى الاعراض، على مستوى ما تحطش الايه يعني ما تبالغش في الثقة في حد بسهولة، وانا في رأيي ان الثقة دي مش بتبنى بعدد المواقف، انا في رأيي انها بتبدأ بالمدة. لا لا، بالمدة، المدة. ليه؟ لان الخلق مش بيتغير. ايوه بالظبط، يعني انما ممكن في فترة ما تجد واحد ظروفه كلام ده مدياه ابعاد شهامة رهيبة، طب ظروفه دقت شوية مش عارف ايه، طب هو عنده مشاكل مش عنده مشاكل. فاعتقد ان المدة فيها لها اعتبار كبير جدا، مدة الصحبة، تنوع الاحوال اللي انت شفته فيها. سيدنا ابو بكر من الحاجات اللي ميزته جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ايه؟ طول المدة. انا حتى كنت بتكلم مع واحد من الاخوة عن الفضلاء من قريب، بقول له لا، المدة بتفرق صراحة، بتفرق. يعني انا برضو انا مش هكتمكم حتى في المشروع، لا انا بيفرق عندي في الشغل وفي التعامل، الاخ اللي ليه مدة معانا والاخ الجديد، او الاخت اللي ليها مدة والاخت الجديد، لا فرق كبير جدا جدا في مواقف ما يتصور انها تصدر خالص. لا بس في فارق واضح ما مرتين. فطول المدة ذاته بيخليه خلاص انت عرفت الشخص، شفته في كل احواله، ما شفتوش بقى لان انت ممكن يكون الشخص المرحلة اللي عايشها معاك مرحلة جديدة من حياته، بس عنده تاريخ طويل، انما الشخص التاني ده تاريخه معاك اصلا، انت تاريخه معاك من 10-15 سنة تاريخه معاك. لا لا صحيح، لا هو تاريخه معاك انت شفته شو ما في كل الاحوال خلاص وشكله واضح. ما المدة ذاتها ليها عامل مهم جدا، ولذلك سرعة الاستيثاق من الناس، وحتة في ناس بقى ودودين وتلاقيه مثلا بقى لسه دوم متعرف راح من شهرين يكبله كل حياته، ما يعني هذا ما ينبغي اصلا. يعني انت الشخص ده انت شايفه دلوقتي ده ممكن، وبرضه من الحاجات اللي الواحد لاحظها ان المدة بتفيد في التصنع، ان المتصنع ده لازم هيظهر منه ايه؟ صعب يطول في المدة، بس في فترة معينة ممكن يضغط نفسه يعمل ايه؟ يؤدي احلى اداء، انما المدة هتفضحه لان محتاجة طول نفس قد لا يتوفر له، مش هيتوفر ليه في التصنع، فبتحتاج طول نفس بإيمان تستوثق مودة الشخص اللي هو لا الشدة ولا الرخاء ولا السراء ولا الدراء فرقت في المسألة، وما بدلوا تبديله، هو خلاص ثابت على مبدأ معين على أصل معين. ولذلك سبحان الله بعد مثلا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على طول اللي هم ارتدوا مين؟ في أي واحد قديم ارتد؟ خالص كلهم مين؟ بس الجداد، يعني ده الطبيعي، الناس اللي هي يعني، وحتى كمان أصلا مش عايز أقول لك ممكن تكون معرفتك بالشخص حتى قبل الاستقامة، حتى من قبل الاستقامة انت ده مرتبط في حاجات باستيثاقك من مودته. لان زي ما قلنا المشكلة ان انت لازم الاخوة تفهم كده والاخوة تفهموا كده، انت ما انتاش بتمثل نفسك، انت بتمثل ما تحمله. يعني الناس بتشيلك فاتورة اصلا مش بتاعتك يعني، فانت غصبا عنك عشان ما توسئش ان انت بتحمله، انت لازم تبقى مدرك المسألة دي. هو مش انت ما اسأتش نفسك، انت اسأت اللي انت تحمله، انت ازريت به خليته حاجة كده في ايه؟ يعني انت خليته حاجة مش في عز، مش في كرم، الله المستعان. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الفداء. المهم، وحليفك عتبة بن جحدم احد بني الحارث بن فهر، فقال العباس يا رسول الله اني كنت مسلما. الحافظ ابن حجر بيقول في الفتح بل اختلف في الوقت الذي أسلم فيه العباس رضي الله عنه، فقيل أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك لمصلحة المسلمين. روى ذلك ابن سعد في طبقاته من حديث ابن عباس وفي إسناده الكلبي وهو متروك، ويرده أن العباس أسر ببدر وقد فدى نفسه. وأما قول أبي رافع رضي الله عنه في قصة بدر كان الإسلام دخل علينا أهل البيت، فلا يدل على إسلام العباس حينئذ، فإنه كان ممن أسر يوم بدر وفدى نفسه وعقيلا ابن أخيه أبي طالب. ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر رضي الله عنه في أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به. برضو شوف سبحان الله، هي هو مدرسة واحدة اللي هو بص الفضل تمام بقى تحسب، بس في حاجات ايه لا انت ما تصلح لهاش. يعني أهل الشورى الستة اللي اختارهم ما اختارش فيهم مين؟ يعني بالحاجات العجيبة بقى العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك سيدنا عمر ولا اختار عبد الله ابنه، رغم ان عبد الله حري بالدخول فيهم. سيدنا عمر وسيدنا عبد الله ما كانش بينهم في السن ايه؟ فرق كبير. يعني ما يعني سيدنا عبد الله ابن عمر لو هنتكلم في السن بالضبط النبي رد في احد وكان عمره 14 سنه تمام. فلو قلنا بقى عندك خد 11 13 ونص مثلا من 3 دي 10 يبقى عند مطلع خلافه سيدنا عمر كان عمر سيدنا عبد الله بن عمر 24 25 سنه تمام كده 24 25 سنه تمام. لان 3 هجريه اللي هي احد كان عمره 14 سنه تمام. مطلع خلافه سيدنا عمر بعد سنتين وكسور من خلافه سيدنا ابو بكر ف 11 و2 وكسور قلت 13 وكسور. ال 13 وكسور دي 13 وكسور هجريه لو شلت منها 3 باقي 10. بنتكلم في ان عمره 24 25 سنه في مطلع خلافه سيدنا عمر. خلافه سيدنا عمر كانت 10 سنين تمام. فالاهل الشورى دول كانوا في الاخر. فانت بتتكلم في عمر 35 سنه ما كانش سنه ايه صغير خلاص يعني سنه صالح ان يكون في ايه في اهل الشورى. فالعلماء بيقولوا ان من الاسباب ان سيدنا عمر ما ادخلش عبد الله ابنه في اهل الشورى رغم انه يعترف له بالمقام والفضل والسن يعني السن حاضر للمساله دي لكن من الاسباب انه هو ابنه عشان ده ابني ما دخلوش في اهل الشورى اصلا رغم انه هو ايه مستحق ان يكون في ايه في اهل الشورى تمام. فاللي اقصده ان هم سبحان الله هنا الفصل ما بين الامور. والله دي لا انا تمام بعزك وتمام بس انت مش معنى انك ابني ولا انت بنتي يبقى تصلحي للمهمه الفلانيه. هو معنى انت ابني بقى ان انت اللي هتقعد تعلم الناس بالعافيه ابن الشيخ ولا بنت الشيخ؟ لا ما فيهاش ايه الامور دي لا محاباه فيها البت. اللي يصلح لحاجه يعملها اللي ما يصلحلهاش ما يعملهاش. انما ولذلك بنشوف بقى ان النبي لما حد كان يبقى صالح لحاجه قلنا الكلام ده في بدر ما ياخروش يعني ما يظلموش عشان بقى يعني مثلا هو صالح للجهاد وصالح انه يمسك انه يشيل رايه يشيل رايه اي لما اعتصم عليه قلنا ساعتها لما كلمنا فيها قلنا لانه لا ينازع في انه احق بالايه بالراي ما حدش يتكلم في دي. انما بقى الشورى والامور دي اختيارات ايه طب اشمعنى انا طب عشان ايه طب على اي اعتبار. فهم يعني كانت دي سبحان الله حاضره جدا جدا في الصحابه فكره اللي اصل بصوا يا جماعه الصحابه ما تميزوش بس على مستوى ناس عملوا انجازات منظوره انجازات منظوره. الناس دي تميزت على مستوى الانجازات الايه التي لا تكاد ترى انجازات الصفات انجازات الاخلاق انجازات التزكيه العاليه دي وهذا المستوى من النزاهه والتطهر والتجرد. الصحابه تميزوا جدا في الباب ده ومش عايز اقول لك ان انت في التاريخ لا تكاد تجد للصحابه مثيل في الباب ده في التاريخ لا تكاد تجد لهم مثيلا في هذا الباب لان اصلا هو تحدي كبير بيواجه الانسان. ان انا بطبيعتي انا بميل اكتر للي وبطبيعتي عندي قدر من المحاباه لا ارادي بس ان ازاي يتسامى الانسان فوق الكلام ده كله ويكثر مصلحه المسلمين هو ده التحدي. ما يكونش الموضوع هوا في الاخير عشان ده صاحبي ولا ده حبيبي ولا مش عارف ايه ولا كذا لا دي انت لا تصلح لتلك. ويمكن قلنا حديث سيدنا ابو ذر صريح في المساله دي لما النبي يقول له واني احب لك ما احب لنفسي مش بحبكش بس انت لا تصلح لست اهلا لايه للقيام بهذه المساله. المهم فبيقول ان سيدنا عمر عشان كده ما دخلوش في اهل الشورى مع معرفه بفضل الاستسقاء به. والمشهور انه اسلم قبل فتح خيبر ويدل عليه حديث انس رضي الله عنه في قصه الحجاج ابن علط دي تيجي في احداث غزوه خيبر يعني زي ما هو بيقول. المهم الشاهد ان على الراجح ان عباس ما كانش مسلم ساعتها يعني لم يكن ايه مسلما بس ما كانش بعيد عن الاسلام. يعني انت عارف كده اللي ممكن تحس كما لو كان ايه اللي هو متوقف كده يعني فاهم انت ساكت محايد يعني خلاص. بيقول يا رسول الله اني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اعلم باسلام. يعني برضو شوف المساله دي برضو دي فيها درس مهم جدا ان ما يجيش شخص يعلن لك حاجه في وقت ايه على فكره انا كنت عامل كذا انا ماليش دعوه انت كنت عامله ولا مش عامله المهم ما عملتوش في الوقت اللي ينبغي انك تعمله فيه. لا ثواني حاضر هاجي لك دلوقتي. ما عملتوش في الوقت اللي كان ينبغي انك ايه تعمله فيه. يعني حد يقول ايه على فكره والله العظيم انا الكلام ده اصلا كنت عامله. طب انا مالي انت كنت عامله وانت ما ايه ما اظهرتوش ليه؟ والله العظيم كنت مجهزه. انا مالي انت كنت مجهزه مش مجهزه دي براحتك براحتك انت. انت فين الكلام ده في وقته؟ ما حصلش في وقته يبقى كانه ما اتعملش. فلذلك يقول له ايه؟ قال له الله اعلم باسلامك. انا ماليش دعوه انت بتعملوا الكلام ده انت حر فيه. حديث سيدنا اسامه هلا شققت عن صدره لان الموضوع متعلق بقتل او ابقاء حياه. لا، هنا الشريعة في القتل الإبقاء على النفس فيها مقدم أصلا، ده أصل في الأعراض البدنية والأعراض الإيمانية، ده أصل الأعراض الإيمانية في إيه؟ في الإيمان والكفر. يعني مثلا مذهب أهل السنة على حد تعبير سيدنا الإمام مالك، لو احتمل رجل الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه واحد لحكمت له بالإيه؟ بالإسلام، خلاص. فالأصل في الأعراض الإيمانية الإبقاء عليها، والأصل في الأعراض البدنية الإيه؟ الإبقاء عليها. إنما الأصل في تأخير حاجات مهمة عن وقتها الزجر عليها. الزجر إيه؟ عليها. أنت حاجة ده كان وقتها، إيه بقى اللي هيغرمه العباس؟ فلوس. هو هيتقتل؟ فلوس. لازم تدفع ثمن إنك إيه؟ إن أنت أخرت حق، إن أنت على سو كثرت سواد الكفار لو افترضنا حتى إنك مسلم. واضح؟ لازم تدفع ثمن الكلام ده؟ لازم تدفع ثمن إن أنت ما هو سبحان الله، يعني أصلا في السيرة إن المسلمين اللي كانوا مسلمين وصل خبرهم للنبي بإسلامهم وما هاجروش، ربنا عاتبهم، والنبي في الحساب عليهم بقى حاسبهم على الكفار؟ لا، ما حاسبهمش على الكفار. واضح؟ يعني تعاتبوا على إنهم إيه؟ ما هاجروش، بس في الحساب ما تحاسبوش على إنهم إيه؟ كفار. بالعكس، ده يعني من 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 اسباب عوده الصحابه في الحديبيه، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون ان ايه، بس النبي يعلمهم، عارف ما عارف ان فلان وفلان اسلم بس مش عارف ايه يهاجر. طب اللي اسلم وعارف يهاجر تعاتب على الكلام ده، يلام على الكلام ده، اما انت عارف تهاجر ما هاجرتش ليه؟ فاهم؟ فما تقوليش انا بقى انا كنت عامل الموضوع، انا مش دعوه انت عامله ولا مش عامله، ان ما وصلنيش خبر، ما تعملش في وقته الحاجه، ما تمتش في وقتها، ما تجيش تقول اصل انا كنت وانا كنت، لا ده انت حر في الكلام ده، انا والله لا، دي حاجه تخصك انت، هيتطبق عليك اللي ينبغي انه يطبق في الوقت ده. واضح المساله يا جماعه؟ يعني في النهايه عندي اشبه بلائحه اللي هتطبق في هذا الوقت انت بقى والله. هل ولذلك كنت بقوله ايه الفرق في المشهد في الاخير؟ يعني اللي فرق في المشهد المؤدى واحد، يعني كونك مع عمل واحد يقول والله العظيم انا مجهزه، اقسم بالله جاهزه وفي البيت اهي. طب انت انا مش فكر الجاهزه وفي البيت، هي ليه ما راحتش المكان اللي ينبغي انها تروحه؟ استوى دلوقتي انها جاهزه في البيت او انها مش ايه، مش جاهزه في البيت، لان في النهايه ما راحتش المكان الذي ينبغي ان تذهب اليه، فساعتها ما بتفرقش كتير، يعني مش هتفرق بالنسبه لك في تطبيق الامر في النهايه. فبيحصل بقى كتير، مثلا عذرا حد يقول لك ايه والله العظيم انا كنت جاهز ومش عارف ايه، بس نسيت مش هكسلت ابعت الرساله، ما وصلنيش مش عارف ايه، كنت هبعتها بس او كنت هعمل، في النهايه انا ما وصلنيش الخبر. عندك عذر قوي ان ما وصلش الخبر؟ لا، بس انا قلت مش الموضوع مش الدرجه دي وممكن بكره ومش ممكن بكره. لا خلاص، في النهايه انت الامر استوى مع ايه؟ مع غيرك. بخلاف بقى عندك عذر قوي كده. فدي برده من الحاجات المهمه اللي يتوقف معاها، ان برده ممكن تحس بتصرف العباس شوية احيانا نقطة احنا نفسنا بنقع فيها، مش هقول بقى ابتزاز عاطفي بالضبط يعني، بس حاجة كده احيانا اللي هو استعمال اهتماماتنا في تغيير توجهاتنا. يعني حد يبقى ناصح، انا اعرف حد كده لما يحب هو بيحب الدين وبيعظم الدين جدا، فدايما لما يراد ان حتى تتغير توجهاته الاجتماعيه بيعزفوا له على وتر الايه؟ الدين، هو ده يرضي ربنا ومش عارفه ايه؟ وهتقول ايه ربنا وانت كده مش عارف؟ فيعمل ايه؟ يرجع لورا يكس. والله يعني مثلا تلاقي بيحصل مثلا في يعني كان لسه انا قريب اتعرضت للموقف ده. انت حطيت قواعد بتقول يا جماعه ان اللي مش عامل التكليفات الفلانيه هيتم فصله لان احنا عايزين ناس بمواصفات معينه. كلام واضح من الاول. زي حاجات كثيره في السنه بالشكل ده. طيب جيت انت بقى اخر الشهر التكاليف ما اتعملتش، طب ايه العذر؟ مثلا كنت مريضه، كنت مش عارف مالك، كنت كذا. لا، ما عندوش عذر. ايه اللي هو بقى القاهر اللي يخضع والله انا قصرت وربنا يسامحني ومش هقصر تاني ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. طيب وليه تمشيني؟ هتشيل ذنبي. صحيح، ما هتشيل ذنبي يا اخي، العفو والصفح. افهم ده الابتزاز الديني ده اللي هو بيعزف على وتر ان انت اصلا ايه ده كده هتشيل ذنبي وكده. مين قال اصلا ان انا اشيل ذنبك؟ يعني انت لا انت هتتسبب في انتكاستي، هتعمل لي مش عارف ايه. طب هو انا اصلا هو يعني ده مقام اللي هو انا، طب انت والله عايز الالتزام والكلام ده كله انا اشيله ليه؟ سبحان الله. فساعتها كنت بقول لهم يعني لما قال لا يتبعني احد ايه فنافع، يعني انا عذرا انا دلوقتي اهو واحد مثلا بنى دار ولسه ايه ما سكنهاش، خلاص. واحد مثلا بنى بامراه او تزوج امراه ولما يبني بها، وجاي اهو يعني دلوقتي واحد هو تزوج امراه ولما يبني بها، فجاي يقول له انت تحرمني ليه من الجهاد؟ هتشيل ذنبي، مش يقول له كده؟ واحد هو واحد شاب كاتب بس لسه ما دخلش وسمع بنفير الجهاد ورايح له يقول له ايه انا عايز اجاهد معاك، فقال له انت ما ينفعش تجاهد معاك. هقول له ايه؟ هتشيل ذنبي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، مش عارف ايه. لا انا مش عايز النوع ده. ليه؟ النوع ده مش صالح للمهمة دي. لا مش صالح للمهمة دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد يعني لما يرد صحابي عشان سنة وهو ماله قوي فتي شايل السيف تمام زي الفل، ويرده يقول له يا رسول الله هتشيل ذنبي، خلي بالك انا كنت زماني مت شهيد وانت السبب. الابتزاز الديني، ابتزاز ديني كده، هو عارف ان انت بتتأثر بالدين فيعزف على الوتر بتاع الدين ده، لدرجة عذرا احيانا ولادنا واهلنا يستعملوها. هو انت مش عارف كذا 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 مش عارف ايه، واولياء الامور بقى يضغط عليك، وعيالي وابني لو مش عارف باظ يبقى انت السبب وحرام عليك. طب ما انت هتروح تحطه على اهل التنين يبوظهم، هتروح يعني انا كنت اقول لهم، قلت لهم سبحان الله الصحابة ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وعينهم ايه ما فيش حد فيهم راجع. يا رسول الله هتشيل ذنب، خلي بالك انا كان نفسي اخرج وانت السبب، انت اللي منعتني من الخروج. لا انت مش متوفر ليك ما تخرج بيه ايه، ما تخرجش. كان ممكن يحسب الامر بقى، كان ممكن يبتز دينيا او عاطفيا يقول له ايه طب خلاص تخرج معايا بس ايه بس يعني مش عارف هنعمل ايه، هيهلكوا كله فاهمني، هيهلك في النص مش هي... لا ده انا من الحاجات اللي خدت بالي منها جدا في تبوك، مش فكرة كمان ان هو نفسه هيهلك، فكرة ان هو هيزاحمهم ويعطلهم. فلا انت تقعد في بيتك مأجور، زي بقى حد يبقى الكلام ده بيحصل بقى في الشغل كتير جدا، واحدة مصرة جاية بعيالها، طب يا ستي لا احنا هنستفيد ولا انت ايه هتستفيد، لا ما تحرمونيش من الخير ما تمنعنيش من السواق. يا ستي الموضوع مش كده، ما هو لا انت هتستفيدي ولا احنا نستفيد، لا هو انا عايز احضر وبعيالي، انا عايز اجي بس مش هعمل تكليفات، انا عايز احضر بس خد ابني يا عم، ابنك ما ينفعش في القصة دي، اخد ابني بس فالمسائل دي ما فيهاش عاطفة، لان انت الحمد لله ما ردتوش لمسألة ايه شخصية، انت مطلوب منك تحافظ على مصلحة المجموعة. معلش انت لا تصلح لهذا الامر، مثلا انت بتعلم ناس اهو، انت مثلا في الدبلومة دلوقتي، هو احنا ليه ما قلناش مثلا خدوا العيال اللي عمرهم 10 سنين، طب هم ممكن يكونوا احرص وافضل من اللي عندها 50 سنة او اللي عندها 35 سنة، بس هيعملوا في سير الباقين، هيعطلوا. وانت كل ما بتشرح تيجي تقول مش عارف ايه يقول لك هي الكلمه دي معناها يا استاذ، طب ودي ايه ودي مش هينفع، يعني هو هيعطل سره، يقول لك بقى انت حرمت ابني ومنعت ابني وانا ابني، انما لا فعلا ممكن لو قعدت مع الولد ولقيته عقله سابق سنه وناضج وقادر يمشي مع الكبار خده. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل في الـ في في الـ في الـ في الـ في احد، ولما القصه المشهوره الاثنين اللي هو ايه خد داود، طب النبي حكم بينهم بايه؟ بسرعوا يعني لا تعال، رغم انه على قواعد السن ما ايه ما يدخلش، بس على مستوى بقى القوه هنا لا يدخل، استثناء عادي مش مشكله، انه لا سرعوا يعني سرع الاكبر منه ايه سنا، طب لا يبقى هو اولى منه بالايه بالدخول، عنده مؤهلات المهمه دي فعادي ممكن. وده اصلا حتى اصل في انك احيانا تتغاضى عن شرط لو ان مؤهلات الامر موجوده عند الايه عند الشخص، يعني تقول الامر ده مثلا هو للرجاله بس ممكن تلاقي ست هتقوم بيه زي الراجل وزياد وظروفها تسمح بذلك، تقول الامر ده مثلا هو ما يصلحلوش الا مثلا اللي سنهم كذا، لا ممكن تجد حد في سن اصغر ويقدر يقوم بالامر ده بشكل كويس جدا عادي بيهمنا. فالقصده لا تسمحوا لاحد او لا تسمح لاحد ان يعمل لك لوم الابتزاز الديني، هنا مش العاطفي بقى، العاطفي ده بقى اللي هو بيقعد بقى يتصعب الصعبانيه بقى ويعيط ومش عارف ايه. لا ده ابتزاز ديني، ان هو عارف ان انت حد مهتم بالدين وخايف من ربنا، خايف من الاخره، خايف من الظلم، فيقعد يعمل لك كده ايه شويه سيناريوهات اللي هو ابني ده هيلحد لو ما كانش معاك، وانا هنتكس واروح. ولذلك كنا دايما نقول والله في مسارات بديله، يعني في مسارات والله ممكن يروح المسار الفلاني، المسار الفلاني احنا ممكن نساعد حضرتك في كذا، ممكن نساعد حضرتك في كذا، ممكن، بس دي مش صالحه ليك، لان اصلا اغلب الناس اللي بتعمل كده ما بيكملوش برده، لكن هو لا يستمر في هذا الشيء. ويعني كنت دايما اقول لمجتمع مثلا، اقول يا جماعه الاخوات مش عارف ايه اللي معاهم اطفال مش معاهم اطفال، يقول لك ايه لا وحرام عليك ما تمنعنيش. طب تعالى بقى اخر المحاضره كده اسالها في المحاضره، هي دماغها اصلا ما كانتش معاك، هي مع اللي مش عارف قام وراحت ومشت وراه ومش عارف ايه، يا الا بقى تسيبه لنا هو يعيش حياته في الايه يعني بقى يفسد بقى في مكانه، وهي مش يعني هي بتعذب نفسها بتعذب طفلها. فاللي اقصده فكره الابتزاز الديني بقى، ناس كتير بتمارس الابتزاز الديني عليك، يقول لك يا شيخ تحاسب عليه. على فكره من قال لك انها تحاسب عليك؟ انت بالعافيه تخليها تحاسب عليك. يحصل زي ما قلنا بقى في البيوت، زوجه تبتز زوجها دينيا، تقول له على فكره انت ما هتتحاسب علينا عند ربنا، وربنا هيسالك على مش عارف، ربنا يسالك على مش عارف ايه. طب مين قال ربنا يسالك انت؟ او العكس، هو يقول لها انت مش عارف ايه وانت كذا وكذا، وهتبيتي مش عارف الملائكه غضبان عليك. يبتزها دينيا، حق فقراتي بيستثمره هو ويقوم يبتزها بي دينيا. لا، فطب مين قال ان انت مش هتبات غضبان عليك انت؟ فمين قال ان انا مثلا انت بتقولي ان انا هتحاسب قدام ربنا؟ مين انت يعني مين قال كده اصلا؟ على اي اعتبار؟ هو انا يعني ملزم عند ربنا بكذا؟ ان هو كل فده الاولاد نفسهم احيانا يحصل من الوالد والوالده، بس كل اللي بتعمله ده ملوش اي لازمه طالما انت مش راضين. التنطط بتاعتك والهري ده والكلام ده كله ملوش اي معنى عند ربنا. انت احسن منه مليون مره تقعد تحت رجلين امك، تقعد تحت رجلين ابوك. فانت بقى تحط كده ايه واعمال وتحبط وما تحبطش ومش عارفه ايه. فهذا الابتزاز الديني في اوقات يتم، فلو صح التعبير، مش عارف ممكن يبقى صحيح او مش صحيح، بس اللي عمله العباس اشبه بالحاله دي، بحاله اني كنت مسلمه، اللي هو انت بقى تقول ايه طب خلاص بقى مش مشكله، ومش معقوله واحد مسلم انا ما قلتش ليه من بدري كده يعني. فالله المستعان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.